بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد بالمذاكرة الأسبوعية لما يسر الله عز وجل من مختصرات أهل العلم في مهمات ما يجب على المسلم أن يتعلمه من دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الأسبوع معنا في هذه الليلة والليلة المقبلة بإذن الله عز وجل كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله عز وجل، المولود عام 1331 ومتوفى عام 1420 للهجرة عليه رحمة الله عز وجل. وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه تعالى علم من أعلام الأمة وإمام من أئمة الأعلام الذي نفع الله عز وجل به الدين وجدد الله تعالى به الشريعة، ومن عرف وأنصف وسبر ونظر في حال الناس في صدر هذا القرن يجزم بأن الشيخ عليه رحمة الله عز وجل هو المجدد الذي جدد الله تعالى به الشريعة ونشر الله تعالى به السنة وأعز الله تعالى به الإسلام، وتداول الناس فتاويه ومقالاته واستأنسوا بها وركنوا إليها، وكان مناصرا لدعوة التوحيد والسنة، مناصرا للعلم، حاثا عليه، محفزا له، يرد على أهل الضلال والبدع والزندقة والإلحاد غير ما حباه الله عز وجل من المكانة العلية السامية عند عامة الناس من المؤالف والمخالف وعلية القوم وعامة القوم، فله من المنزلة العظمى ما لا يخفى على كل من قرأ وسبر وصاحب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، فله مكانة عالية عند ذوي الوجهات والمكانات والملوك والسلاطين والأمراء والتجار، وله مكانة عند العوام والرجال والنساء والضعفة والمساكين، وله المكانة عند العرب وعند العجم، وله المكانة عند المنصفين من المخالفين، وكذلك من أئمة الدين والإسلام الذين آزروه ونصروه في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. والله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمن بذل روحه ووقته ونفسه في نصرة دين الله عز وجل فالله تعالى لا يتكلم بالأغاليط ولا يعد بما لا يتحقق، وإنما قال: إن تنصروا الله ينصركم. فمن نصر الله عز وجل بالدعوة إلى التوحيد ونشر السنة ومحبة العلم والبذل في ذلك وإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج والشفاعة للناس والتألم لآلامهم والفرح بسرورهم وما شابه ذلك من حق المسلم على المسلم، حتما سوف يحظى بإذن الله عز وجل بعون الله سبحانه وتعالى وإمداده ونصرته وتأييده. وهذا مما يلمسه الجميع في شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وقد كتبت مقالا بعد وفاته بأيام عنوانه مصيبة الأنام بوفاة شيخ الإسلام، أعني به شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ذكرت فيه آثار عن السلف، مثلا عمرو بن سليم وأيوب وحماد بن سلمة وجماعة من السلف، أيوب السختياني، يقال عنهم أنهم لو قيل لهم بأن الساعة تقوم غدا ما استطاعوا أن يزيدوا في أعمالهم شيئا، لو قيل لهم بأن الساعة تقوم غدا ما استطاعوا أن يزيدوا في أعمالهم شيئا من حرصهم ودأبهم على طاعة الله عز وجل. قلت: وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يرجى أن يكون من أولئك الجيل وعلى تلك الحال، فكان رحمه الله تعالى وقته لا أظن بأنه يجد فرصة للترفه أو للاشتغال بمباحات، بل كان وقته في سائر وقته وهبه طاعة لله عز وجل من الذكر والفكر والفتوى والعلم والتدريس وإنجاز قضايا الناس، لدرجة أنه حتى بعد في كل أوقاته يعمل، ليس فقط الدوام الرسمي ومنصبه كان في أول الأمر الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد والإفتاء، ثم تحول المنصب إلى مفتي عام المملكة العربية السعودية، فمنصبه العمل يكون في النهار، مع ذلك في السيارة عنده عمل ينجز في البيت، عنده عمل ينجز بعد المغرب، عنده فتاوى يستقبلها وقضايا الطلاق والإجابة على سؤال السائلين ومقابلة المستفتين، وكذلك طالبي الشفاعات والإعانات المالية يستقبلهم، ثم بعد العشاء يجلس مع على مائدة الطعام مع من حضر عنده وكان تحت على مأدبته، ثم إذا ارتاح قام في لحظات يسيرة، ثم يقوم عليه رحمة الله عز وجل إلى قيام الليل والصلاة والفجر، عنده درس، ثم يعود إلى البيت، نعود أحيانا معه إلى البيت فنفطر وحال الإفطار، وقبل الإفطار ربما يأتي بقضايا الطلاق تجرد عليه ويقضي فيها ويفتي، أو أنه يطلب بعض المؤلفات الكتب يقرأ ويحضر، وهو في السيارة في الدرس يسأل ويفتي ويستفتى، تتنوع عليه الفتاوى. لو أن شخصا يسأله سائل أو عد مجموعة من السائلين يسألونه في أبواب شتى لربما طاش عقله وربما مل من مجلسه. يعني لو أن هناك درس لمعلم المعلمين في الطهارة أو في الصلاة، ثم يأتيه سؤال في الطلاق، ويأتيه سؤال من جهة أخرى في المواريث، ويأتيه سؤال آخر في التاريخ، وهناك شخص يقول يا شيخ ما رأيكم في حديث كذا، وتتنوع الأسئلة. لو أن رجل في عنفوان شبابه تتنوع عليه الأسئلة في مجلس واحد من هذا النوع، لربما قام من المجلس متضجرا منه. لكن الشيخ بكل حلم وبكل تؤدة وبكل علم وبكل رفق وبكل شفقة في المجلس الواحد، وأحيانا ربما يطول المجلس إلى 3 ساعات بعد الفجر في أيام الصيف، يجلس شيخنا لأن الفجر يكون مبكر، فيجلس الشيخ من بعد الدرس في الدرس قرابة 3 ساعات، يمل من يمل ويكل من يكل، ويدرك النعاس من يدركه النعاس، وهناك من ربما يقوم من المجلس ولا يكمله، وشيخنا على كرسيه كالأسد متيقظ متفطن، يقرأ عليه في التوحيد ويقرأ عليه في التفسير ويقرأ عليه في المتون المختصرة، والأسئلة عند الشيخ ليست قاصرة فقط على خاتمة الدرس كما هي العادة عند كثير من العلماء اليوم، لا، في أثناء القراءة بمجرد ما ينقطع نفس القارئ ويجد السائل فرصة، يا شيخ بارك الله فيك، يا شيخ أحسن الله عملك، ما حكم كذا، يسأله في أثناء القراءة فيجيب عليه رحمة الله عز وجل، ولا يأنف ولا يتضجر، وأحيان ربما يكون السؤال خارج عن موطن القراءة، مع ذلك لا يأنف ويتضجر، ثم إن استطاع أن يجيب أجاب. الإخوة معي في الزوم في المساحة، يصلكم الصوت بارك الله فيكم، أعطوني إشارة بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. ثم إن استطاع أن يجيب أجاب عليه رحمة الله عز وجل، ثم لا ينتهي الأمر عند ذلك، لا ينتهي الأمر عند ذلك، والله ما إن يقوم من على كرسيه إلا ويلتف من حوله طلبة العلم كالنحل، وهذا يسأل وهذا يستفتي، وشيخنا سواكه في يده يستاك حتى يصل إلى موطن الصلاة التي يريد أن يصلي فيها سنة الإشراق أو سنة الضحى، ثم ما أن يسلم من صلاته ويدبر خارج من المسجد إلا والطلاب حوله كالإكليل يمشون معه حتى يصل إلى السيارة، بمجرد ما أن يركب السيارة إذا كان ينتقل من المسجد على السيارة، وإذا كان يمشي على قدمه كلهم من حوله حتى يدخل بيته، وإذا ركب السيارة بمجرد ما أن يركب شيخنا السيارة النافذة يفتح الزجاجة ويستقبل الشيخ الأسئلة وهو جالس في السيارة، والطلاب واحد تلو الآخر يدخل رأسه عليه ويسأله مسألة حتى يرى بأنه قد أجاب الكثير، تغلق النافذة ثم مباشرة الذي بجواره يخرج ذلك الملف في مجموعة من الأوراق، ثم يبدأ يعرض على الشيخ الأوراق والفتاوى والشفاعات، وربما يقرأ عليه من كتاب الآداب الشرعية أو في التفسير أو غير ذلك. هذه همة، ما فضل من ربي عز وجل، فضل من ربي عز وجل، من رأى الشيخ يرى بأن الشيخ أتعب من بعده، يعني في همته وسمو فضله وجلده وصبره، سبحان الذي أعطاه تلك القوة، سبحان الذي وهبه ذلك الرباط، شيء من ربي عز وجل، الإنسان لا يحسب ذلك إلا كرامة، إلا كرامة أجراها الله تعالى على يد شيخنا عليه رحمة الله عز وجل، فرحمه الله تعالى من مجدد، ورفع الله منزلته من إمام، وجزاه الله تعالى عني وعن سائر المسلمين خير الجزاء. من فضل الله تعالى صحبته، عشر سنوات من عام 1410 إلى ساعة وفاته عليه رحمة الله عز وجل، من بداية عام 1410. وقرأت عليه الكثير من فضل الله من مختصات شيخ الإسلام محمد الوهاب، كتاب التوحيد وفضل الإسلام وأصول الإيمان وثلاثة الأصول وكشف الشبهات وغير ذلك من كتب أهل العلم، والعقيدة الواسطية من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأكثر صحيح مسلم، وجملة طيبة من صحيح البخاري، وأيضا مواطن متعددة من الكتب الستة، وفي الفرائض ثلاث مرات نقرأ عليه الرحبية عليه رحمة الله عز وجل، ونزهة النظر كاملة، ومؤلفات عدة على الشيخ رحمه الله تعالى. هو في الحقيقة ممن أثر في نفسي تأثيرا كبيرا، ولا أمل ولا أكل من ذكري ولا من الاستغفار له في كل يوم، وهذا من فضله علينا عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا وأن يعلي منزلته. نعم، نريد أحد الأخوة يقرأ علينا في الزوم في مساحة تويتر، استعين بالله عز وجل من يشاركنا بالقراءة جزاه الله خير. الأخ عبد الأحد أخونا عبد الأحد.
نعم شيخنا،
ترغب في القراءة؟
نعم لا بأس شيخنا،
إذا كان الكتاب بين يديك استعين بالله عز وجل.
أبشر أبشر شيخنا.
من مقدمته هذه الرسالة، رسالة مهمة، الدروس المهمة لعامة الأمة. يقول الشافعي: العلم قليل كثره الجهال، العلم قليل كثره الجهال، لا تكثروا على أنفسكم. يقول شيخنا الشيخ عبد الرحمن عياف: قال مشايخنا: تعلم في كل يوم مسألة تنال العلم في سنة. تعلم في كل يوم مسألتين تنال العلم في سنتين، أنت الذي كثرت على نفسك، لا تكثر على نفسك. يقول غير واحد من السلف منهم ابن عباس: العلماء الربانيون هم الذين يربون بصغار العلم قبل كبار. هناك من الطلاب يعني يا كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. لا تكثر على نفسك، والله لو أنك تضبط في سنة، بس في سنة واحدة تضبط لنا ثلاث متون، ما أقول مجلدات ضخام، ثلاث متون بتأصيلها وتفاصيلها ومهماتها ومعانيها، والله أن هذا يخرج لنا طلاب علم أشداء وأقوياء. فلو أنك تجعل كل سنة ثلاث متون فقط أو ثلاث فنون تتقنها إتقانا تاما تأصيليا، ولا يعني ذلك في الدخول في الفروع والخلافات وما شابه ذلك، وإنما تأصيل، ثم السنة التي تليها كذلك ثلاث فنون أو ثلاث متون في فنون عدة تأصيلية، في أربع خمس سنوات إلا وأنت مؤصل في طلب العلم، بعد ذلك تصبح كالذي أقام أساس البيت. فما عليك إلا أن تبني، والبناء أيسر، البناء سهل بإذن الله عز وجل. سم أخونا عبد الأحد، سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة.
فلا تعطوا الناس إلى المهم، لا تشغل الناس بثنايا المسائل وغلطات المسائل، أعطوا الناس المهم، لا تستحقروه، هذا هو دين الله. هي في هي 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 أسئلة القبر، لو كان هناك ما هو أهم منها لسئل عنها الإنسان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ لا تستحقروا هذه المعلومات، كرروها على الناس، علموها الناس. فروض الوضوء، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، ما الذي يجب علينا، ما الذي يحرم علينا، هذه مبادئ العلوم التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفها. نعم،
أسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني، إنه جواد كريم.
آمين آمين. نعم،
الدرس الأول: سورة الفاتحة وقصار السور. قال رحمه الله: الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار السور. سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه.
أي أنه ينبغي على الإمام وطالب العلم ومن وهب الله تعالى من العلم، العلم من الرجال والنساء، أن يلقن العامة سورة الفاتحة، لأن الفاتحة قوام الصلاة وقوام الأركان، وأول ولا تصح الصلاة إلا بها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، هي خداج فهي خداج، فتقوم سورة الفاتحة ثم يلقن قصار السور، لأن الإنسان يصلي بها فلا بد أن يلقن قصار السور وتضبط ألفاظها. والمراد بالتجويد الإجادة، التجويد في الحكم ينقسم إلى قسمين، كمال وأصل الذي هو الوجوب. المراد بالتجويد الإجادة بمعنى أن يجيد الإنسان إخراج الحروف من مخارجها، فإذا أجاد إخراج الحروف من مخارجها فما يأتي بعد ذلك من أحكام الإخفاء وأحكام الإقلاب وأحكام الإظهار والميم الساكنة والنون الساكنة، كل هذه كمان ليست واجبة. فلو قرأ من بعد صحت منه، ولو قال من بعد فهو أكمل. فالقدر الواجب من التجويد هو إجادة إخراج الحرف من مخرجه الصحيح، فلا تغرض على العامة بأحكام التجويد ويدقق عليه في هذه الأمور وإن كانت كمالا وبها تحسن التلاوة، ولكن الأولى أن يصحح أولا إتقان نطق الحرف وإتقان نطق الكلمة معربة فصيحة كما هي موجودة في المصحف. بعد ذلك إن تيسر وتعلم التجويد وأتقنه فهو خير على خير وزينة لتلاوة القرآن. ما القدر الواجب على الإنسان أن يحفظه من كلام الله؟ قال بعض العلم سورة، ومنهم من قال سورتين لأن يقرأ بها في ركعتين سواء الفجر أو الركعتين الأول من الصلوات البقية، لكن كلما زاد هو خير. فيلقن يقول الشيخ لو من الزلزلة إلى سورة الناس، فتعرض عليهم سورة سورة يحفظها ثم يوضح له معناها. لا تستهينوا بهذا القدر من الزلزلة الناس، فيها التوحيد، من الزلزلة إلى الناس فيها التوحيد، فيها الأمر بالصلاة، فيها الأمر بالزكاة، فيها التحذير من قبائح الأخلاق، فيها أصل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصبره وجهاده ورباطه. فلو شرحها الإنسان لكانت شبه متن من المتون التي ينبغي أن يتعلمها الإنسان. نعم.
الدرس الثاني أركان الإسلام. الدرس الثاني أركان الإسلام، بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وعظمها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
وهذان ركنان لا ينفك أحدهم عن الآخر، الشهادتان هما الركن الأول، شهادة أن لا إله إلا الله وهذه حقيقة الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله وهذه حقيقة المتابعة. والإخلاص والمتابعة هما شرط قبول الأعمال وشرط الإيمان أو أصل الإيمان على الأصح. نعم.
بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له.
وهذان ركنان للا إله إلا الله، فلا إله إلا الله لها شقان، شق النفي وشق الآخر إثبات. النفي لا إله، هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم بأنه لا يستحق شيء أن يعبد من دون الله عز وجل. إلا الله إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، كما قال الله تعالى في سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت، هذا معنى لا إله، ويؤمن بالله، هذا معنى إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذه كلمة لا إله إلا الله. نعم.
الدرس الثالث أركان الإيمان.
وأما شروط لا إله إلا الله ميب عندك في نسختك؟ وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل.
وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والإنقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله، وقد جمعت في البيتين الآتيين.
يقول شيخ هذه الشروط استقرائية، لم يأتي بها نص جمعها كلها في هذه الشروط السبعة، وإنما هي استقرائية، استقرأ العلماء نصوص الشريعة فوجدوا بأن من قال لا إله إلا الله جاهلا بها لا تنفعه، فدل على أن العلم شرط، وجدوا أن من قال لا إله إلا الله شاكا فيها لا تنفعه، دل على أن اليقين شرط، وجدوا أن من قال لا إله إلا الله وهو منافق غير مخلص بها لا تنفعه، فدل على أن الإخلاص شرط، ووجدوا أن من قال لا إله إلا الله وهو كاذب غير صادق فيها أنها لا تنفعه وأن الصدق شرط، ووجدوا أن من قال لا إله إلا الله وهو لا يحبه ولا يحب أهلها لا تقبل منه، فدل على أن المحبة شرط، ودل على أن وبحثوا وجدوا بأن يقول لا إله إلا الله ولكنه يعرض عن دين الله عن تعلمه وعن العمل به لا تنفعه، فدل على أن القيادة شرط، ودل على أن من قال لا إله إلا الله وهو لا يقبلها ولا يقبل شريعة الله أنها لا تنفعه، فدل على أن القبول شرط. وبحثوا وجدوا بأن لو قلت لا إله إلا الله ولكن لم تكفر بجميع ما من عند الله، يعني تقول لا إله إلا الله تعبد الله وحده ولكن تقر عبادة الأصنام وتقر عبادة الصليب وتقر عبادة غير الله، هذا لا ينفعك أيضا حتى تكفر بجميع ما من عند الله. فهذه الشروط استقرائية على نصوص متينة في الكتاب والسنة، فلا مجال لمن يريد أن ينكر هذه الشروط السبعة. وأول من جمعها في نسق واحد شيخ الإسلام الثاني الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، وقد أحسن في ذلك وأجاد. ولي مقال أنصح الإخوة بمراجعته موجود في مدونتي في الكلام عن شروط لا إله إلا الله والرد على من أراد أن ينكر هذه الشروط. يقول الشيخ: وقد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أليها. نعم،
مع بيان شهادتي أن محمد رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وتعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه والزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.
هذه أربعة أركان لصحة شهادة أن محمد رسول الله، تقدمت معنا في ثلاثة الأصول أن الإنسان ما يخرج من بين شفتيه إما خبر وإنشاء أو إنشاء، فالخبر يقابل بالتصديق فهذا تصديقه فيما أخبر، والإنشاء مداره عند الرسالة على أمر ونهي فالأمر يقابل بالامتثال طاعته فيما أمر، والنهي يقابل بالانتهاء والاجتناب، وهذا اجتناب ما نهى عنه وزجر. ويبقى الآن بقية الاقتداء به والتأسي والعمل بسنته، يدخل فيه قول وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع، فهذه أربعة أركان تقوم عليها صحة شهادة أن محمد رسول الله. نعم،
ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والزكاة والصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
وسيأتي معنا الكلام في الصلاة إن شاء الله تعالى، والزكاة لمن عنده مال يزكى لابد أن يتعلمها، والصوم كذلك الإنسان يتعلم الصوم ما الذي يبطل الصوم ويؤثر فيه، والحج لمن أراد الحج لابد أن يعرف كيفية الحج، وقد قال النبي عليه السلام: ليأخذوا عني مناسكهم. نعم،
الدرس الثالث أركان الإيمان. أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى.
وهذه الأركان جاءت في حديث جبريل وفي مواطن أخر، فهذا التقسيم تقسيم شرعي، وهي ستة: أن تؤمن بالله، والإيمان بالله يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة من حيث ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وملائكته وهم خلق من خلق الله عز وجل خلقهم الله تعالى من نور، وأصول الخلق كما تقدم معنا أربعة، فهناك خلق من نور، وهناك خلق من نار، وهناك خلق من طين، وهناك خلق من ماء، فهذه أصول الخلق من نور الملائكة ومن نار الجن ومن طين البشر ومن الماء بقية الأحياء، كل شيء حي من الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهم خلقهم الله تعالى لأداء وظائف يكلفهم الله عز وجل بها، والله تعالى على كل شيء قدير، وهذا من تمام ملكه سبحانه وتعالى ومن عدله ورحمته بخلقه. وكتبه أي الكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى أضيفت إليه لأنها كلام الله عز وجل، وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله عز وجل، فالكتب الإلهية التي تكلم الله تعالى بها وأوحى بها إلى أنبيائه ورسله الذين أرسلهم الله عز وجل بالوحي. وباليوم الآخر، هذا اليوم الدنيا من الدنو والقرب التي نحن فيها، واليوم الآخر هو يوم القيامة بكل أحواله، بداية من دخول القبر، فالقبر هو أول منازل الآخرة. وتؤمن بالقدر خير وشر، فدل على أن كل ما يجري في الكون من خير وشر هو بقدر من ربي عز وجل، لأن الله تعالى مالك الكون أجمع، فمحال أن يحصل في ملك الله ما لا قدرة لله تعالى عليه، محال أن يحصل في ملك الله ما لا قدرة لله عليه، فدوكه كله تحت تقدير الله عز وجل وإرادته، إن كان خيرا فالله أراده وأحبه، وإن كان شرا فالله أراده ولا يحبه، ولا غرابة في أن الشخص يريد شيئا ولا يحبه. أنت يا مخلوق كم من شيء تفعله وتريده وأنت لا تحبه، تضرب الإبل وأنت لا تحب الضرب لكنك أردت الضرب، تشرب الدواء المر وأنت لا تحب الدواء لكنك مضطر إليه فشربته، تذهب إلى الحجام فيشرط الجسم ويقطعه بالموس ويخرج الدم، أنت أردت الحجامة ولكنك لا تحب إخراج الدم وتمزيق الجسد بالموس، تأتي عند صاحب الكي يكويك بالنار وأنت لا تحب الكي ولكن عملية الكي قامت بإرادة منك، فليس كل ما يراد يحب ولكن ربما يحب ما يأتي من ورائه من حكمة. فالله عز وجل أراد إيمان من آمن وأحب ذلك منه، وأراد كفر من كفر ولم يحب ذلك منه، بل أرسل الرسل إليه تحذره من ذلك وتنهاه عن ذلك، ولكن لحكمة بالغة خلق الله الخير والشر. نعم.
الدرس الرابع: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه القارئ بكل شيء والمتصرف بكل شيء لا شريك له في ذلك.
التوحيد أقسام التوحيد عندنا مسألتان مهمتان: مبدأ التقسيم وصحة التقسيم، مبدأ التقسيم وصحة التقسيم. مبدأ التقسيم لا قباضة فيه ولا نكارة، فما زال أهل العلم يقسمون أبواب الدين، فلماذا الصوفية وغلاة أهل الضلال من المرجئة ومن شبههم يقفون عند تقسيم شيخ الإسلام محمد الوهاب وقبله ابن تيمية وقبله ابن بطة وقبله جماعة من أهل العلم ذكروا هذا التقسيم؟ لماذا يشاغبون على هذا التقسيم؟ ما زال أهل العلم يقسمون، حتى أهل الكلام يقسمون ويتكلمون عن النوافل وعن الفرائض وعن الواجبات وعن السنن وعن الأسباب وعن الموانع وعن الشروط، كلها تقسيمات، فلماذا يشاغبون على التقسيم؟ فمبدأ التقسيم مقبول، فما كان ينبغي عليهم أن يشاغبوا ضد تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. حتى أهل الكلام يقسم التوحيد تقسيمات عندهم قد تقبل وقد لا تقبل، كم من عالم قسم يقبل منها التقسيم ولا يقبل بالشروط المعروفة عند أهل العلم في صحة التقسيم من عدمه. فمبدأ التقسيم لا غرابة فيه ولا إنكار. نأتي الآن عند صحة هذا التقسيم. هذا التقسيم تقسيم صحيح عليه نور من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولفي ذلك رسالة ومقال منشور، ومن أهل العلم من صنف في هذا الباب وكتب فيه ولله الحمد والمنة. ولكن أهل الضلال وخاصة من أهل الإرجاء يحاولون أن يبطلوا هذا التقسيم لإخراج توحيد الألوهية، لإخراج توحيد الألوهية منه، لأن توحيد الألوهية عندهم هو العمل، عند أهل السنة توحيد الألوهية هو عمل، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات هو القول، فالمرجئة عندهم الإيمان هو القول فقط وأما العمل خارج الإيمان، فأرادوا أن يخرجوا العمل من الإيمان فجعلوه خارج التوحيد. لا، لأن توحيد الألوهية هو توحيد الله تعالى بأعمالنا، وأما توحيد الربوبية فهو توحيد الله تعالى بأفعاله عز وجل وصفاته، وهذا يعتبر قول بمعنى إقرار، نقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وأنه يسمع ويسمع، وأنه يرى ويرى، وأن الله تعالى على العرش، هذه كلها أمور قولية إقرارية إيمانية قلبية. لكن ما أين العمل؟ العمل هو الشق الثاني من التوحيد، وهو توحيد أو الثالث من التوحيد اللي هو توحيد الألوهية، وهو توحيد الله تعالى بأعمالنا. ولذلك من أهل العلم من قسم التوحيد إلى قسمين، فقالوا توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات، وهذا يتمشى مع ما دونه أهل السنة في كتب العقائد بأن الإيمان قول وعمل. فقول أهل السنة الإيمان قول هو بين قوسين المعرفة والإثبات، وقول أهل السنة وعمل هو بين قوسين القصد والطلب. فمن قسم التوحيد إلى قسمين هو مشى على ما دون في كتب أهل السنة من أن الإيمان قول وعمل، فالقول بين قوسين معرفة وإثبات، والعمل بين قوسين هو القصد والطلب. فهل هناك خلاف بين هذا التقسيم وذاك التقسيم؟ الجواب لا، وإنما اختلف التقسيم لاختلاف النظر فيه، فمن نظر في التقسيم إلى الحق الواجب لله، فالنظر هنا مدار النظر الله عز وجل، من نظر في التقسيم إلى الحق الواجب لله قسم التوحيد ثلاثة أقسام، فقال يا ربي أوحدك في ألوهيتك وأوحدك في ربوبيتك وأوحدك في أسمائك وصفاتك، فالتقسيم الثلاثي كان مداره بالنظر إلى حق الله عز وجل، ومن قسمه تقسيما ثنائيا نظر إلى الواجب على المكلف، فمن نظر إلى المكلف قال له يا مكلف أو يا عبد الله وحد الله تعالى في قصدك وطلبك ووحد الله تعالى في معرفتك وإثباتك، فدل ذلك على أنه لا تباين بين التقسيمين فكلاهما صحيح. هل انفرد به شيخ الإسلام بن تيمية؟ هل انفرد به محمد عبد الوهاب؟ كل من ذكر ذلك يكذب ويغالط في التاريخ وفي الحقائق، وقد ذكرت في رسالة من نقل من ذلك من أهل العلم وقسموا على هذا التقسيم، ومنهم من كانوا على مذهب المتصوفة من المتقدمين الذين لم يكن عندهم الكثير من البدع التي جاءت عند المتأخرين. ونقلت ذلك من كتاب طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، ومن كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني، تقسيمات ثلاثية توحيد الله عز وجل. والله تعالى ذكر في أول سورة الفاتحة أقسام التوحيد. الحمد لله، توحيد الألوهية هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد، والحمد من أفعال العباد، الصلاة لله من أفعال العباد، الزكاة لله من أفعال العباد، الصوم لله من أفعال العباد. إذن هذا هو توحيد ماذا؟ هذا توحيد الألوهية. رب العالمين واضحة في توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم واضحة في توحيد الأسماء والصفات. فالتقسيم الثلاثي جاء في سورة الفاتحة. نأتي مثلا في سورة مريم، رب السماوات والأرض وما بينهما، توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا، توحيد الأسماء والصفات. الحمد لله، تقسيمات واضحة، لكن كلها مشاغبة من أهل الضلال والانحلال حربا لتوحيد الألوهية، كي يصرف العبادة لغير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، ويقول هذه ليست عبادات، هذه ليست عبادات، وهذه لا علاقة لها بالتوحيد، ومن صرف لغير الله ليس مشركا، وهذا من ضلاله، نسأل الله السلام والعافية. ومن راجع المقال تبين له كثير من ذلك، والكتاب كذلك. نعم.
وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له بذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه، من غير تحريف ولا تعديل ولا تكييف ولا تمثيل.
يا هذا الكلام كلام متين في معنى الأسماء، توحيد الأسماء والصفات. كل ما ورد دل على أن الكلام في الأسماء والصفات واقف على الوحي من الكتاب والسنة، الكتاب كل الكتاب والسنة الصحيحة، لأن هناك أحاديث غير صحيحة فما يؤخذ منها الصفات والأسماء، وإنما نأخذ من الحديث الصحيح. وذاك الشيخ هنا قيد بالحديث الصحيح من أسماء الله وصفاته، فكل ما ثبت أنه اسم لله عز وجل ينادى به ويعبد به، ينادى به ويعبد به، فإنه من أسماء الله عز وجل، ويكون فيه كمال، يكون فيه كمال، مثل المجيد العظيم القدير، هذا فيه صفة كمال يسمى الله تعالى به. وأو صفة من صفاته عز وجل التي جاءت في الكتاب والسنة نثبتها لله على الوجه اللائق به عز وجل، ولا نشبه الله بخلقه. الله تعالى قال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا المخلوق، والله تعالى وصف نفسه بأنه حي، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالله تعالى حي والمخلوق حي، المعنى واحد معنى الحياة، لكن كيفية الحياة لا تختلف. المخلوق حياته على قدره، مسبوقة بعدم ملحوقة بعدم إن شاء الله عز وجل. وأما الله تعالى حي حياة تامة كاملة، لا قبله شيء ولا بعده شيء سبحانه وتعالى، ولا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد عز وجل. فنثبتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا يخطر في بالنا ذرة أن الله يماثل المخلوقين، كما سيأتي معنا في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقل هو الله أحد، قال: لم يكن له كفوا أحد، يعني ليس هناك من يكافئ الله عز وجل أو يماثله. قال: من غير تحريف، أي أنني لا أزيد حرفا في اللفظ، لأن التحريف تحريفان، تحريف اللفظ وتحريف المعنى، فلا أزيد حرفا فأقول الرحمن على العرش استولى، هذا تحريف، ولا أغير المعنى، ربنا عز وجل يقول: وجاء ربك، خلاص وجاء ربك، وجاء ربك، الآية تقول وجاء ربك، إيش اللي لقفك؟ ما الذي حملك عن تقول وجاء أمر ربك؟ ينزل ربنا، محمد عربي في عن أكثر من 28 صحابي يقول ينزل ربنا، يهبط ربنا، تجي أنت تقول لا، ينزل أمر ربي، تنزل رحمة ربي، لماذا تحرف المعنى؟ لو كان النبي عليه السلام يريد نزول الرحمة لقال تنزل رحمة ربنا، إنما أراد النزول الإلهي. فنثبته كما أثبتها محمد صلى الله عليه وسلم، وننطقه كما نطقه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نستدرك على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول ينزل ربنا نزولا حقيقيا يليق بجلاله، كيف؟ الله أعلم. نسلم الأمر لله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل بمعنى السلب والنفي وسبق الصفة بحرف الله، بحرف لا، بأن يقال لا يسمع، لا يرى، لا يرى، لا يتكلم، ليس داخل العالم، ليس خارج العالم، ليس في جهة، هذه كلها تعطيل. فمن سبق شيئا من صفات الله عز وجل بلا النافية هذا يعتبر معطل، فمن نفى صفة لله عز وجل ثابتة في الكتاب والسنة هذا يسمى معطل. ومنهم الجهمية. ولا تكييف، التكييف بأن أكيف الصفة، أقول يد الله كذا وعين الله كذا، هذا ما يجوز، هذا من شأن الممثلة عليهم لعين الله، والله عز وجل جل أن يشابهه شيء من خلقه. ولا تمثيل، أن يماثل الخالق بالمخلوق، يقول الله له يد كيدي وعين كعيني، نقول لا تمثل، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
عملا بقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية ولا مشاهدة في ذلك، لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين.
تقدم أن ذكرت لكم ما منشأ قول من جعل التوحيد ينقسم إلى قسمين، ومنشأ قول من جعله ثلاثة أقسام. من جعله ثلاثة أقسام توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات نظر إلى حق الله، فالنظر إلى الله عز وجل. ومن قسم إلى قسمين نظر إلى الواجب على المكلف أو العبد، فالتقسيم يكون هنا قسمين. نعم.
وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي.
نعم.
فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
وهذه الآية نزلت في الأنبياء وفي أهليهم وذراريهم، ذكر الله تعالى في سورة الأنعام أكثر من 28 نبي وذكر ذرياتهم، ثم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فدل ذلك على أن الشرك يحبط كل الأعمال حتى لو كانت النبوة. وتنزه أنبياء الله على أن يشركوا بالله عز وجل ويكفروا، لأن الله اصطفاهم واختارهم للرسالة، ولكن هذا من باب التهديد والوعيد خشية أن يقع بقية الناس في ذلك، بمعنى أن الشرك محبط للأعمال حتى ولو كان الواقع فيه نبي. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى قل ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، وإلى الذين من قبلك، يعني سائر الرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك محبط لجميع الأعمال حتى وإن كانت النبوة على جلالتها وشرفها، فهذا يدل على خطورة الشرك الأكبر وأنه محبط للأعمال. نعم.
وقال سبحانه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، وأن من مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام.
هذه كلها ترقم الآن عندكم في نسخكم، ترقم يعني ما العواقب التي تأتي من وراء الشرك الأكبر. الأول حبوط الأعمال، الثاني أن الله لا يغفر له، الثالث أن الجنة عليه حرام، الرابع أن الله أوجب له النار، وسيأتي ومعروف عند العلم أن الله يبيح دمه وأن يرتفع عن عصبة الدم والمال إلى غير ذلك. نعم.
وأن من مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
طيب هذا الآن مخيف، أعوذ بالله، شرك يعني عمل من الأعمال إذا فعلته يحبط الله جميع عملي ولا يغفر لي ولا ويحرم علي الجنة ويوجب لي النار، إيش هذا العمل؟ لابد أن يعرفه، فدل ذلك على الإنسان يعرف الخير ويعرف الشر حتى يجتنبه. أجل ربي عز وجل يحذرك من أخطر الذنوب وأبشع الذنوب وأشنع الذنوب، وسماه الله الظلم العظيم ولا أعرفه؟ لابد أني أعرفه، لابد أني أعرض نفسي. ذلك الشيخ محمد الذهاب رحمه تعالى في كتاب التوحيد بيّن هذه الأمور على وجه التقسيمات، قال باب من الشرك باب من الشرك باب من الشرك حتى نجتنبها، عرفت الشر لا للشر، لكن عرفت الشر حتى أتقيه. فقال ومن أنواعه دعاء الأموات، يعني يا فلان أغثني، يا فلان رد غائبي، كما يصنعه بعض الناس اليوم نسأل الله السلامة والعافية في بلدان عديدة، يأتون عند القبور ويقول يا فلان أغيثني، يا فلان اشفع لي، يا فلان رد غائبي، هذا شرك بالله عز وجل، هذا كفر واضح نسأل الله السلامة والعافية. أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، يعني ليس فيه إلا الله عز وجل. نعم.
ومن أنواع دعاء الأموات والأسنام والاستغاثة بهم والنظر لهم والذبح لهم ونحو ذلك.
نعم.
قال رحمه الله أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب وبالسنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله.
وهذا من أجمل تعريف الشرك الأصغر عند أهل العلم، تعريف شيخنا الشيخ مبادر تعالى ولي في ذلك رسالة، أن الشرك الأصغر ما أطلق عليه الشارع بأنه شرك، فعيب علينا نقول لا مو بشرك، لا شرك، سماها الشارع شرك شرك. لكن عندما ننظر في مجموعة أدلة الشريعة نجد بأنه لا يوجب الخروج من الملة، مثل قول النبي عليه السلام من حلف بغير الله فقد أشرك، فالحلف بغير الله شرك، ما يجوز أن نقول لا معصية، لا سماها النبي شرك، نتأدب مع رسول الله كأننا الآن عنده في مجلسه. كيف رسول الله يقول تارك الصلاة كفر أو ترك الصلاة كفر يقول لا مو كافر؟ يا أخي تأدب مع رسول الله. هذا كلام ابن القيم رحمه تعالى في كتابه عن الصلاة، يعني هؤلاء الذين يقولوا ترك الصلاة ليس بكفر ما تأدبوا مع رسول الله، ما يستحي. الحين الرسول عليه السلام الذي أرسل من ربي عز وجل يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة بينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر، هكذا نص رسول الله عليه السلام. فنقول إذن كفر ترك الصلاة، الكلام في نوع الكفر باب آخر. فكذلك هنا الشيخ رحمه تعالى لما ذكر الشرك قال الشرك الأصغر، قال ما أطلق عليه الشارع أو في الكتاب والسنة بأنه شرك نقول عنه شرك، ثم لكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، بمعنى من مجموع الأدلة عرفنا بأنه لا يوجب الخروج من الملة. قال كالرياء في بعض الأعمال، شوف الشيخ قال في بعض الأعمال، وهو ما يعبر عنه غيره من العلم بكيسير الرياء، كيسير الرياء. نعم،
الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك.
نعم،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وقال رحمه هذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب،
لأن حكم المعصية، بل هو أشد المعاصي الشرك الأصغر، أكبر من سائر المعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نذر الرجل إليه. رواه الإمام أحمد في مسندنا بسيد القدري رضي الله عنه.
هذا عند أهل العلم بين قوسين يسمونه شرك الإرادات والمقاصد، شرك الإرادات والمقاصد. نعم،
ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقد، أكبر وأصغر. أما الشرك الخفي فإنه يعمهما فيقع في الأكبر كشرك المنافقين، لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم، ويكون في الشرك الأصغر كالرياء كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري المتقدم وحديث بسيد المذكور، والله ولي التوفيق.
نعم، نذكر الإحسان ثم نختم الدرس. نعم،
الدرس الخامس الإحسان. ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
وهذا التقسيم جاء في حديث جبريل عليه السلام، هذا التقسيم جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فهو مرتبة ثالثة من مراتب الدين. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، دلالة على مرتبة تسمى مرتبة المراقبة، بمعنى الإنسان يراقب الله عز وجل في جميع حركاته وسكناته، يراقب الله عز وجل في جميع حركاته وسكناته، وهي على درجتين، الدرجة العليا والأولى درجة أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله تعالى كأنك تراه، بمعنى أن الإنسان يعبد الله عز وجل ويراقبه سبحانه وتعالى في كل شيء، فلا يحتاج إلى أنه يذكر بالله، بل هو يذكر الله في كل شيء، وكل شيء يذكره بالله عز وجل، كل شيء، إن رأى نعمة ذكر الله، إن رأى نقمة ذكر الله، إن رأى نورا ذكر الله، إن رأى ظلمة ذكر القبر والخوف من الله عز وجل، إن رأى آية من آيات الله نادته إلى الله سبحانه وتعالى، فهو في ذكر دائم لله عز وجل. والمرتبة الدنيا الأدنى هي قال فإن لم تكن ترى فإنه يراك، بمعنى أن هذه تعتبر مطلوبة، بمعنى أنه إذا ذكر بالله ذكر بأن الله يراه، إذا خوف بالله ذكر بأن الله تعالى يراقبه فيخاف من الله سبحانه وتعالى ويرتدع. نعم، أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم ما فيه الخير والصلاح، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال، أجعلنا وإياكم من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. شاكرا الإخوة في مجموعة الزوم على حرصهم وعلى متابعتهم وعلى تسجيلهم للقاء. ما أدري في أسئلة، نقرأ من سؤال سؤالين أو واحد بيعرض سؤال من الإخوة الحضور في المساحة، يتفضل. جزاك الخير شيخ عبد الأحد، كن معنا إن شاء الله الليلة المقبلة بإذن الله إذا كنت موجود.
بإذن الله بإذن
الله. الله يحييك.
حياكم الله، كتب الله أجر.
الله يحييك. سلم سلم. الأخوة في الزوم عندكم أسئلة؟ أحد من الأخوة في
المساحة؟
سم يا أخ بحر.
أهلا يا شيخ.
سم تفضل أخ بحر تفضل.
الحين وش الفرق بين اللي بين التشبيه و
بين التشبيه وال أخ بحر بين التشبيه وماذا؟
اللي بين التشبيه والتمثيل.
التشبيه والتمثيل،
أنا أظن أنه يسأل التشبيه والتعطيل، الفرق بين التشبيه والتعطيل.
لا، التعطيل هو كما قلت لكم التمثيل. قصدك التشبيه والتمثيل ولا التشبيه والتعطيل؟ بارك الله فيك. صوتك مو واضح وسؤالك اختلف من لفظ إلى آخر، فإن كنت أشكل عليك الفرق ما بين التشبيه والتكييف، التشبيه والتكييف، هذا يمكن بعض الناس يشكل عليه، وهي قضية التكييف أن يكيفها على صورة من عنده، لا يشترط أن يمثلها بشيء، يقول هي كذا وكذا فيأتي بصورة ينسجها من خياله، هذا مكيف، هذا لا يجوز. وأما التشبيه أو التمثيل بأن يقول كيدي كذا، هذا هو التمثيل في لغة العرب، يمثلها بشيء آخر. أما أو سألت إن سألت ما الفرق ما بين التشبيه والتمثيل، هذه مسألة دقيقة لعل الله يأتي في فسحة من الوقت تشرح بشكل موسع. الشارع إنما نفى التمثيل، أو الله عز وجل إنما نفى في القرآن الكريم التمثيل، ولا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة نفي التشبيه، وإنما المنطوق الشرعي الذي ينبغي أن نتمسك به التمثيل، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تعالى نفى عن نفسه، نفى المثيل ونفى المسامي أو السمي، ليس له سمية، هل تعلم له سمية، ونفى الند لا تدعو الله أندادا، ونفى الكفؤ ولم يكن له كفوا أحد. فما نفاه الله تعالى ننفيه بما نطق به الله عز وجل ونطق به النبي صلى الله عليه وسلم. أما التعطيل كما سبق أن ذكرت لكم هو أن تسبق الصفة بلا، يسمع قال لا يسمع، يتكلم قال لا يتكلم، يرى قال لا يرى، الله على العرش استوى قال لا ليس على العرش، هذا معطل، هذا أعوذ بالله نادى على نفسي بالكفر، هذا مذهب الجهمية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، أخونا عبد الرحمن.
نعم شيخ.
سم حياك الله. يا مرحبا.
بس الله أن ينفع بك
يوفقك ويسر أمرك. يا هلا والله، يا هلا
الشيخ. يذكرون الآن يطرح قوله ولو أنه ممكن ما هو على مساحة واسعة أن الحلف بغير الله معصية، ويستدلون أنه من عادات العرب وأنه فيه ورد لعمري ولعمرك، فكيف الرد عليه؟
أما لعمري ولعمرك هذه مستثناء من الحكم، جائزة ولا بأس بها، لأن هذا ما تعتبر من الحلف بغير الله عز وجل، وإنما من تأكيد الكلام بلفظ درجة عليه العرب. وأما الحلف بغير الله بحروف القسم المعروفة الواو والألف والباء، فمثل هذا يعتبر من الشرك بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز. وأما حديث أفلح وأبيه إن صدق، فلأهل العلم لهم كلام كثير في هذا الحديث، منهم من يرده ولا يصححه، ومنهم من يقبله ويصححه ولكن يرى بأنه منسوخ بأحاديث النهي، ومنهم من جعله من المشكلات وعند الإشكال ما بين النهي والإقرار تقديم النهي للصيانة والاحتراز أكثر، ومنهم من يرى بأنه ليس المراد به الحلف وإنما هي الندبة مثل وبأبي ليس قسما، يعني ندبة وليست قسما. المقصود أن الصحيح أن الحلف بغير الله لا يجوز وأن هذا من الشرك حتى ولو كان على وجه العادة فإنه ينكر، فليس كل ما كان على وجه العادة يقر، فالناس ربما يعتدون على ألفاظ قد تكون شرك وقد تكون والعياذ بالله جرم. إذا كان النبي عليه السلام جاء رجل قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلت لله ندًا؟ بل ما شاء الله وحده. وكان في الجيش فسمع رجل يحلف بأبيه قال لا تحلفوا بأبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأمانة، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فدل ذلك على المنع من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله لك، شكرا لك.
أهلا وسهلا عبد الرحمن، يا مرحبا. سمي شيخ سلطان.
شيخنا
هنا سؤال يقول مصاب بكورونا هل يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها؟ لا ما يجوز، ما يجوز إلا إذا غاب عنه العقل، إذا غاب عن العقل في غيبوبة وما شابه ذلك غلب عليه، أما إذا كان عقله معه فإنه يصلي على قدر استطاعته لو مستلقيا على ظهره، وإن لم يستطع التوضؤ أو الوضوء ييمم. نعم تفضل أخوي عبد السلطان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم يا شيخ، كتب الله أجرك وغفر الله لك ولوالديك.
ولك بارك الله فيك. نعم
يا شيخ، أحسن الله إليك، من خلال ملازمتكم لسماحة الوالد رحمه الله، ما هو الدعاء اللي دائما تسمعون الشيخ رحمه الله يلازمه يا شيخ؟ عذرة كان السؤال بعيد شوية،
واضح،
لكن ما من خلال ملازمتكم للشيخ الله يغفر له.
الشيخ من
بعض الأقوال إن الشيخ رحمه الله كان يكرر اللهم اصلح قلبي وعملي، فودنا
هذا ما سمعته. أول شيء إن الشيخ ما كان يجهر بالذكر، ما كان يجهر بالذكر، لكن في للشيخ الفاظ التزمها دوما في محاضراته، وموجودة في محاضراته ودروسه. أما بعد، فإن الله خلق الخلق لغاية عظيمة ولحكمة بالغة، خلقهم ليعبدوه وبالعبادة يفردوه، فلا رب إلا الله، يكون عند الشيخ لفظ دائما يصدر به كلماته ودروسه على رحمة الله عز وجل. أما الذكر فالشيخ هنا دائما الذكر، والله ما أن يكف عنه المتكلم أو المجالس له إلا مباشرة الشيخ له تمتم بالاستغفار والذكر وذكر الله عز وجل. مرة المرات قلت له شيخنا أنا عينت في الخرمة، فقال الشيخ جعلك الله مباركا أينما كنت، وهذه دعوة عظيمة، من جعل الله مباركا أينما كنت يكون رحمة على أهل البلد، رحمة على أهل البيوت، رحمة على الأسر، في أي محل يبارك الله فيه ويبارك الله له ويبارك الله عليه، يجمع الله به القلوب، يألف الله به الأرواح، ينفع الله به الناس، يلتفون من حوله. وهناك من الناس من هو ضد ذلك والعياذ بالله، ما يكون مبارك، يكون شؤم ومصيبة على البلد إذا نزل فيها، ومصيبة على القوم إذا حل في أرضهم، يفرق بينهم، يشتت شملهم، يغر صدورهم، يفسد حياتهم، نسأل السلام والعافية. فهو دعا طيب شيخنا باز كان يدعو به، يقول جعلك الله مبارك إنما كنت إذا قلت له شيخنا أنا مسافر توصي بشيء، يقول تقوى الله والسلام على الإخوان، وهي جميلة جدا، توصي بشيء قال تقوى الله والسلام على الإخوان، فجمع بين أمرين طيبين، لم يفرد الكلام بسؤال عن السلام على الإخوان، ولم يفرد الكلام بالتقوى، وإنما حث على ما هو، لأن الإنسان عندما يعود إلى بلده وإلى إخوانه فتكون عامة، وهي جميلة تؤلف القلوب، كل من قابلته الشيخ يسلم عليكم ترى، لأنه قال تقوى الله والسلام. مرحبا بالشيخ فرحان، تاني خطفتك ودعوتك للحديث، بارك الله فيك. سمي شيخ.
شيخنا هل هناك فرق بين التمثيل والتشبيه؟
التمثيل والتشبيه، التشبيه له معنيان، معنى يوافق معنى التمثيل الذي هو المماثلة يعني مثله بالتمام، ها؟ هذا منزه الله تعالى أن يكون له مثيل. ومن التشبيه معنى الاتفاق في أقل قدر مشترك، بمعنى لو سألتك بارك الله فيك والبقية يستمعون، هل بينك وبين قارورة الصحة تماثل؟ الماء الصحية لأنه قدامي الآن، تعرف قارورة الماء مية الصحة المية الصحية؟
نعم شيخنا.
طيب بينك وبينها تماثل؟
أقول لا.
لا قطعا يا أخي، أنت آدمي وهذه علبة ماء، صحيح ولا لا؟ فليس بينك وبينها مطلقا تماثل أبدا، مستحيل يكون بينك وبينها تماثل، صحيح؟
صحيح.
طيب هل بينك وبينها تشابه؟
لا
مطلقا؟
ليس مطلقا، لأن في ماء
في قدر. لا في قدر، في قدر من التشابه. ما هو القدر؟ أعطيك أكثر من قدر، أنت موجود وهي
موجودة،
إذا بينكم تشابه في الوجود، صحيح؟
نعم.
لكن وجودك غير وجودها، هي علبة صحة ويمكن لها عمرها ما أيام وليالي وبلاستيك إلى آخره، ولا تفقه وليس لها روح وأنت لك روح، صحيح؟
نعم.
أنت محسوس وهي
غير
محسوس، محسوسة هي، تلمسها بيدك وأنت تلمس بيدك، صحيح ولا لا؟ فكل نعم. فكل موجودين بينهما قدر من ماذا؟
قدر
من التشابه. أحسنت؟ واضح؟
نعم.
فالتشابه معنى أوسع من التماثل، أما التماثل فلا، التماثل فلا، فالله تعالى ليس كمثله شيء. فمثلا الله تعالى سميع والمخلوق سميع، فهذا القدر يعد متفق ما بين الخالق والمخلوق مشترك، هناك من يسميه تشبيها، إن كان يريد بالتشبيه التمثيل جل الله أن يكون له مثيل، وإن كان المراد به القدر المشترك فلا، فهذا لا نطلقه على الله عز وجل، ولكن لا يضر أن يوصف الله تعالى بأنه سميع والمخلوق بأنه سميع حتى وإن سماه الخصوم تشبيها. واضح؟
نعم. جزاك الله خير، كتب الله أجركم.
أجركم،
كتب الله أجركم،
جزاكم الله خير. تفضل يا أخي، تفضل تفضل ابن البادية، تفضل.
شيخنا غدا نفس الوقت شيخنا،
الساعة 10 إن شاء الله أخي عبد الأحد،
بإذن الله بإذن الله.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ بدر،
الله يحييك.
شيخنا الفاضل، متى يكون الكذب حلال؟ وإذا كذبت على أمي ما عشان ما أبغى تقلق علي مثلا؟
لا، الكذب الكذب ما منه، الكذب ما منه شيء يجوز، منها العلم من استثنى ما جاء به النص النبوي، ليس الكذاب الذي ينمي خيرا ويفعل خيرا بيصلح بين قبيلتين، أو الرجل على زوجته والزوجة على زوجها لمصلحة ترعى الحياة الزوجية، منها العلم من رأى من حمله على الكذب الصريح، ومنها العلم من قال لا، وإنما المراد به التورية، ولذلك أبو إبراهيم عليه السلام عد توريته كذبات، فالتورية مندوحة عن الكذب، فيوري الإنسان ما يصرح، يوري يعني يأتي بلفظ حمال يفهم منها الطرف الآخر معنى وأنت تريد معنى، فالتورية جائزة إلا أن يكون فيها استنقاذ لحقوق الغير، فإذا كان فيها استنقاذ وسلب لحق الغير فإنها لا تشفع له، فإنه يأثم لما فيها من استباحة ما حرم الله عز وجل. والكذب على الأم كذلك، الكذب على الأم ما يجوز، وإنما يوري الإنسان تورية، يأتي بلفظ حمال تفهم الأم من شيء إذا احتاج لذلك حتى لا تغضب عليه أو لا تحمل في نفسي عليه إن كان محقا، أما إن كان مبطلا فلا يجوز.
الله يجزاك خير يا شيخ بدر. لا مثلا قصدي يعني مثلا أمي مثلا سافرت مثلا المدينة مثلا للرياض وأنا ما وصلت الرياض، قلت هي وصلت الرياض عشان ما تقلق علي، بس
مثلا وصلت الرياض هذه عبارة تطلق عندنا فلان، وصلت يعني قربت من الوصول ولا بأس، وصلت أنت وتبقى يعني اقتربت من الوصول لا بأس، تطمينا لها، ولو حكيت الصدق هو أولى.
الله يرحم والديك ويجزاك خير يا شيخ.
خير يا
كتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، حياكم الله.
أحسن الله إليكم يا شيخ ونفع الله بعلمكم.
جزاك الله.
سؤال لو تكرمت يا شيخ، أحسن الله إليك.
سم.
الشرك الأصغر يا شيخ هل يغفر بعد الموت؟ هل يدخل تحت المشيئة؟
خلاف بين أهل العلم لعموم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أهل العلم قالوا ما نص الشارع على أنه من الشرك يدخل في عموم هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، والصحيح أنه يغفر، وأن المراد بالآية الشرك الأكبر الذي يحبط الله تعالى عمل صاحبه ولا يقبل الله تعالى وصله صرفا ولا عدلا. وأما الشرك الأصغر حتى وإن سماه الشارع شركا فإنه تحت مشيئة الله تعالى. لماذا؟ لأن الطاعات كلها شعب ماذا؟
شعب إيمان.
والمعاصي
شعب الكفر.
فإذا كل معصية في الحقيقة هي كفر، وكل معصية في الحقيقة شرك، لكن لا يسمى صاحبه مشركا ولا كافرا، واضح ولا؟ وإنما من باب اتخاذ الهوى إله، أو أنه انصراف القلب لغير الله سبحانه وتعالى، لو كان بقدر يسير. فمجرد تسمية هذه الأعمال شركا لا يعني أنها تدخل تحت المشيئة، فالصحيح أنها تحت المشيئة. واضح؟
واضح.
الله يحفظكم يا أخوان ويجزيكم خير ويكتب أجركم ويعلي ذكركم وينفع بكم ويجعلكم من أنصار دينه ومن حملة شريعته ويألف بين قلوبنا على الهدى. وفي أمان الله، جزاكم الله خير، ونراكم إن شاء الله تعالى الليلة المقبلة بإذن الله عز وجل. وأشكر الإخوة في الزوم على جهودهم، الإخوة في جمعية هداية جزاهم الله خير على بثهم للزوم ومتابعتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاكم يا شيخ. الله
يا مرحبا. يا مرحبا.